أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى في بيت طيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائنا أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى قوله رحمه الله، واحترزنا بكون المصلي والغاصب عما لو كان غيره غير الغاصب، يعني عما لو كان المصلي غيره غير الغاصب، فإن الصلاة فيه في المقصود في ابن المالك صحيحة في المشهور. وتقدم معنا أن الشيخ الطوسي رحمه الله ذهب في المبسوط إلى عدم جواز صلاة غير الغاصب في المقصود ولو أذن له، قالوا أذن له المالك. لعدم جواز الصلاة في المقصود، العلامة رحمه الله في التذكرة والمنتهى فهم من عبارة الشيخ رحمه الله أن الإذن للغاصب لا للمالك، ومن الواضح أنه لا تجوز الصلاة في المقصود إذن الغاصب. الشهيد الأول رحمه الله في الذكرى حمل كلام الشيخ الطوسي رحمه الله على أن الإذن للمالك ولا تصح الصلاة في المقصود حينئذ، لأن إذن المالك لا يفيد الإباحة بعد كون المالك ممنوعا من التصرف. أضاف الشهيد الأول رحمه الله قوله كما لو باعه فإنه باطل لا يبيح للمشتري التصرف، يعني لا يبيح البيع للمشتري التصرف. صاحب المديري رحمه الله في المجلد الثالث صفحة 219 عقب على قول الشهيد هذا، قال ولا ريب في بطلان هذا التوجيه لمنع الأصل. وقال في المدارك ولا ريب في بطلان هذا التوجيه لمنع الأصل بين هلالين، فإنه لا وجه للبطلان على تقدير كون الآذن هو المالك، فإنه لا وجه للبطلان على تقدير كون الآذن هو المالك. بعد قال رحمه الله وبطلان القياس، بطلان القياس، بطلان القياس بين هلالين، قياس ما نحن فيه على البيع الذي يعتبر في صحته، يعني في صحة البيع القدرة على التسليم. هذا وعبارة الشيخ رحمه الله في المبسوط كالتالي، هكذا عبارته: فإن صلى في مكان مغصوب مع الاختيار لم تجز الصلاة فيه، ولا فرق بين، طبعا هذا انه مع الاختيار، اما مع الاضطرار سياتي الان من كلام الشارح رحمه الله. فاذا عباره الشيخ رحمه الله في المبسوط كالتالي: فان صلى في مكان مغصوب مع الاختيار لم تجز الصلاه فيه، ولا فرق بين ان يكون هو الغاصب او غيره ممن أذن له في الصلاة فيه، ممن أذن له في الصلاة فيه، تحت عباره اذن احط صدر، لانه بعد ما نكمل كلام الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط، لانه اذا كان الاصل مخصوبا لم تجز الصلاه فيه، لانه اذا كان الاصل مخصوبا لم تجز الصلاه فيه. انتهى. الاغا جمال رحمه الله قال: والعلامة في المنتهى جعل الآذن همزة مدها، والعلامة رحمه الله في المنتهى جعل الآذن هو الغاصب مش المالك، الغاصب. فقال بعد نقل كلام الشيخ في المبسوط، من اللي قال العلامة؟ فقال بعد نقل كلام الشيخ المبسوط، شو قال العلماء؟ وهو حق، لأن تصرف الغاصب لا يصح فيه مباشرة، لأن تصرف الغاصب لا يصح فيه مباشرة فلا يصح إذنه، فلا يصح إذنه، يعني لو أذن الغاصب للغاية. وعلى هذا، هذه طبعا فلا يصح ابنه، انتهى. يعقب على كلام العلامة المحقق الأغا جمال رحمه الله، يعقب فيقول: وعلى هذا فلا مخالفة للمشهور، على ما ذكره العلامة رحمه الله من أن الآذن هو الغاصب وليس المالك، وعلى هذا فلا مخالفة للمشهور. طيب، لكن لو تأملنا في التعليل الذي ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله، أنه لأنه يقول: لأنه إذا كان الأصل مخصوبا لم تجز الصلاة فيه. ببركة هذا التعليل قال كل من الشهيد الأول والمحقق الحلي رحمه الله في المعتبر أن الآذن هو المالك وليس الغاصب، لأن الأصل ماذا؟ مخصوب. فإذا كان الأصل مخصوب إذن المالك بعد لا يفيد الإباحة بعد كون المالك ممنوعا من التصرف. هل على كل حال بينا ما فهمه العلامة رحمه الله في المقام. هناك كلام لسلطان العلماء رحمه الله كما لما قال الشارح رحمه الله: واحترزنا بكون المصلي هو الغاصب، أما لو كان غيره فإن الصلاة فيه بإذن المالك صحيحة في المشهور. هناك كلام لسلطان العلماء أيضا، شو قال صلاة سلطان العلماء رحمه الله؟ قال: أي صلاة غير الغاصب صحيحة بإذن المالك، أي صلاة غير الغاصب صحيحة بإذن المالك، أي بإذن مطلق بخلاف الغاصب، فإن صلاته صلاة الغاصب بالإذن المطلق من المالك غير صحيحة. أما لو أذن المالك للغاصب صريحا، مش بإذن مطلق، صريحا، لو أذن المالك للغاصب صريحا فلا شك في صحة صلاته، يعني صحة صلاة مين؟ الغاصب، في صحة صلاته. ونحو ما ذكره السلطان العلماء رحمه الله، ونحوه ذكر الأغا جمال أيضا. وأضاف أغا جمال رحمه الله، أضاف يقول: لأنه يعني الغاصب بعد أن أذن له المالك في خصوص الصلاة، لأنه الغاصب بعد أن أذن له المالك في خصوص الصلاة، لأنه الغاصب لا يكون من حيث إنه مصلي غاصبا، يقول رحمه الله: كل ذلك مع الاختيار، أما مع الاضطرار كالمحبوس فيه، يعني في المغصوب، كالمحبوس فيه في المكان المغصوب، فلا منع. طيب، هذا المضطر كالمحبوس في المغصوب لا منع من الصلاة في المغصوب. ليش؟ هذا مضطر وليس مختار. إخوان، على عبارة المحبوس نضيف هذه الكلمات: المحبوس فإنه مضطر ومكره على التصرف في المغصوب. إلى هنا واضح. هذا لو كان محبوسا بغير حق، وأما لو كان محبوسا بحق كمن امتنع، يعني كالذي امتنع، كمن امتنع عن أداء دينه وهو قادر عليه، قادر على أداء الدين، فحبسه الحاكم في مكان مغصوب، هذا لا يدخل تحت حكم ماذا؟ إنه والله هذا لا منع ماذا من أي صلية في المغصوب. ليش؟ وأما لو كان بحق كمن امتنع عن أداء دينه وهو قادر عليه فحبسه الحاكم في مكان مغصوب فيمكنه التخلص، وذلك بأداء الدين، فلا يكون مضطرا أو مكرهان. يقول رحمه الله: أما مع الاضطرار كالمحبوس فيه فلا منع، خاليا أيضا، لابد ماذا؟ أن يكون المكان خاليا من نجاسة متعدية إلى المصلي، خاليا من نجاسة متعدية إلى من؟ إلى المصلي. طيب لو كان النجاسة غير متعدية فلا بأس، طبعا باستثناء موضع السجود، لابد ماذا؟ أن يكون طاهرا، ما في مجال، حتى لو كانت النجاسة غير متعدية، خاليا من نجاسة متعدية إلى المصلي، يعني تتعدى إلى المصلي. تقدم الكلام في ذلك. أو محموله، يعني محمول المصلي. ذهب جماعة إلى العفو في الصلاة عن المحمول المتنجس. ليش؟ لاختصاص دليل الطهارة في اللباس. وذهب الأكثر إلى عدم العفو. لماذا؟ لعموم ما دل على المنع عن الصلاة في النجس، وهو شامل للمحمول، كخبر خيران الخادم: كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير، أيصلى فيه أم لا، أو أيصلي فيه أم لا، فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم: صلي فيه فإن الله تعالى إنما حرم شربها، وقال بعضهم: لا تصلي فيه، فكتب عليه السلام: لا تصلي فيه فإنه رجسون. وهذا الخبر لا عموم فيه. ليش؟ لأنه ظاهر في ماذا؟ في الثوب الملبوس مش المحمول. واضح الفرق بين الملبوس والمحمول. على كل حال، يقول: خاليا من نجاسة متعدية إلى المصلي أو محمول المصلي، لكن الذي يشترط ماذا؟ طهارته على وجه يمنع من الصلاة. يشترط طهارته على وجه ماذا؟ يمنع من الصلاة. إخوان، اشتراط الطهارة احتراز هذا عما لا تتم الصلاة فيه مثل الجورب والحكة، فهو من لباس المصلي، لكن لا تشترط ماذا طهارته، هذا لا يكون مانعا من ماذا؟ من الصلاة. وهناك أخبار في البين، من جملة هذه الأخبار خبر زرارة عن أحدهما عليهم السلام، يعني الباقر أو الصادق عليهم السلام، كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء، كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس، كيف؟ بأن يكون عليه الشيء مثل القرنصوة والتكة والجورب. مش هيك يتم قراءة الرواية؟ القرنصوة واضح، التكة والجورب هذا كله تقدم. مرسل ابن سنان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده، الذي لا يكون ساترا للعورة يا إخوانا، فلا بأس، يعني هذا ما لا تتم الصلاة ماذا فيه، فلا بأس أن يصلي فيه وإن كان فيه قبر، يعني وإن كان فيه ماذا؟ نجاسة، مثل القلنصوة والتكة والكمرة، حركوها بتسكين الميم، بتسكين الميم، والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك مثل المنديل، وما أشبه ذلك مثل المنديل. طيب، على كل حال، لهذا الخبر اشترط بعضهم في المحمول المعفو عنه أن لا يكون مما تتم الصلاة فيه. شاهد الكلام بالنسبة للكمرة، أنا راجعت يا أخوان عم دخول الحزام يصير شيخنا الكمر، هذه الكمرة، عندك كمر، عندك كمرة، وعندك كمرة بالتحريك.
بس شو هي كمرة؟
هذه لا، مش كمرة، مشكلة إذا تقول كمرة، هلا ما تجيبش معنا كمرة. الكاميرا، الكاميرا بالتحريك هي حشفة الذكر، حشفة الذكر، وحتى ربما أطلقت الكاميرا، أطلقت على شو؟ على جملة الذكر مجازا. شاهد الكلام، إنه شوفوا الفرق بين التحريك والتسكين، إذا حركت شو بصير المعنى؟ ففي التسكين الكمرة، الكمرة قيل، أنا هكذا وجدت يا أخوان، قيل الحفاظ أو الحفاظ، يعني الحفاظ أو الحفاظ فاصل، وقيل هي كيس يأخذه صاحب السلس، هذا اللي عنده مسلوس من به داء السلس اللي بيظل يتخاطر منه البول، وقيل هي كيس يأخذه صاحب السلس. على كل حال، وأما إذا قلنا كاميرا بالتحريك لا بصير حشفة الذكر. على كل حال، يقول رحمه الله، فلو لم تتعدى، إذا لم تتعدى النجاسة إخوان، إذا لم تتعدى النجاسة أو لا تعدت النجاسة، لكن على وجه ماذا؟ على وجه يعفى عنه كقليل الدم أو إلى ما لا يتم الصلاة فيه، وإن كان كثير الدم، واضح؟ وإن كان أكثر شو من درهم، واضح يا إخوان؟ لكن تعدى إلى ما؟ إلى ماذا تعدى؟ تعدى إلى ما لا يتم الصلاة فيه، مثل القلنسوة، تكة، الكاميرا ونحو ذلك. واضح؟ والجورب ونحو ذلك مما لا تتم الصلاة فيه لا بأس، لم يضر. فإذا التفت للعبارة، فلو لم تتعدى النجاسة أو لا، فلو لم تتعدى لم يضر، أو تعدت لكن على وجه يعفى عنه قليل الدم أو إلى ما لا يتم الصلاة فيه لم يضر. توضح الحكم يا إخوان؟ ثم قال رحمه الله: إخوان، ترى نحن بالنسبة للعفو لا فرق سواء في حال الابتداء أم في الأثناء. بعضهم لم يفرق، عفوا، بعضهم فرق كما نقل الشارع في المسالك عنهم أو عن هذا البعض دعوى الإجماع على عدم العفو لو حصل هذا في الأثناء، أثناء الصلاة. وقال الشارح رحمه الله في المسالك، قال: وهو غير واضح والإجماع ممنوع. فإذا لا فرق، لا فرق بين العفو ابتداء وفي أثناء الصلاة. يقول رحمه الله: أيضا يشترط أن يكون ماذا؟ طاهر المسجد بفتح الجيم، وهو القدر المعتبر منه في السجود ماذا؟ مطلقا، سواء كان في النجاسة متعدية أم غير متعدية. واضح يا إخوان؟ فهمنا شو الإطلاق؟ ثم قال رحمه الله: والأفضل المسجد. الأفضل شو الأفضل في المكان؟ مكان المصلي يكون ماذا؟ المسجد. طبعا لغير المرأة، لغير من؟ المرأة. يقول رحمه الله: أو مطلقا، أو مطلقا. شو يعني مطلقا؟ يعني للرجل والمرأة. قل مسجد المرأة شو مسجدها؟ أصلا أفضل الأمكنة كمان في بيتها شو هو؟ مخدعها. أو مطلقا بناء، خلي يكون مطلقا أفضلها المسجد، أو الأفضل المسجد مطلقا للرجل والمرأة بناء، بناء يقول هكذا، على إطلاق المسجد على بيتها بالنسبة إليها كما ينبه عليه، حيث يأتي منه رحمه الله أن مسجد المرأة، حيث يأتي منه رحمه الله أن مسجد المرأة بيتها، فالمسجد كما يطلق، فالمسجد كما يطلق على البناء المعهود كذلك على بيت المرأة. واضح؟ وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. فإذا حيث يأتي منه رحمه الله أن مسجد المرأة بيتها، حركه، فالمسجد كما يطلق على البناء المعهود كذلك على بيت المرأة. يقول رحمه الله: وتتفاوت المساجد في الفضيلة بحسب تفاوتها في ذاتها أو عوارضها، مثل شو؟ ككثير الجماعة. ليش؟ هذا المسجد مع المسجد، لكن ترجيحه على الآخر أو أفضليته على الآخر من باب ماذا؟ كثرة الجماعة فيه. واضح يا إخوة؟ ومن هنا يبدأ بالتفريع، فيقول رحمه الله: يقول فالمسجد الحرام بمئة ألف صلاة، صلاة فيه تعادل ماذا؟ مئة ألف صلاة. فالصلاة، فالمسجد الحرام بمئة ألف صلاة، ومنه الكعبة، ومنه الكعبة الشريفة. لا أكيد. كتبت يا أخوان، قال ومنه الكعبة. إخوان، منه الكعبة هذا بالنسبة للنوافل، بالنسبة لما للنوافل. أما أن تصلي الفريضة في الكعبة فيكره كما هو المشهور. فإذا بالنسبة للنوافل أما الفريضة فيكره كما هو المشهور. إخوان، عند قوله الكعبة ضيفوا العبارة، مراد الشارح رحمه الله ها هنا شو مراد؟ إثبات تلك الفضيلة للصلاة في الكعبة، لكن في الجملة وليس بالجملة. في الجملة كيف في الجملة؟ وهو في النافلة. فإذا مراد الشارح رحمه الله ها هنا إثبات تلك الفضيلة للصلاة في الكعبة في الجملة وهو في النافلة. وأما الفريضة في الكعبة فمخصصة، فريضة في الكعبة فمخصصة. أكل حال عندكم الرواية أنتم بتطالعوها يا إخوان، لا تصلي المكتوبة في جوف الكعبة، لا تصلي المكتوبة في الكعبة، واضح يا إخوان؟ كذلك موفقة يونس بن يعقوب قلت لأبي عبد الله عليه السلام حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة أفأصلي فيها؟ قال عليه السلام ماذا؟ صلي. فحينئذ لا تصلي وصلي الجمع بين هاتين الطائفتين ماذا؟ الحمل على الكراهة. واضح يا إخوان؟ فإذا على المشهور صلاة المكتوبة في الكعبة في جوف الكعبة مكروه. واضح؟ فإذا مراد الشهيد رحمه الله الشارح حينما قال ومنه الكعبة منه الكعبة إثبات تلك الفضيلة للصلاة في الكعبة لكن في الجملة وليس بالجملة، في الجملة وهو ماذا؟ في النافلة. أما الفريضة في الكعبة فمخصصة. يقول فالمسجد الحرام بمئة ألف صلاة ومنه الكعبة وزوائده الحادثة ومنه الكعبة وأيضا شو وزوائده الحادثة. طيب زوائده الحادثة يا إخوان، يقول عندكم بالهامش الرابع أي الزوائد الحادثة بعد عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأخبار، منها خبر جميل بن دراج قال له الطيار. الطيار يا إخوان لعله هذا اكتبوا لعله جعفر بن إبراهيم، لعله جعفر بن إبراهيم بن محمد، لعله جعفر بن إبراهيم بن محمد من أولاد جعفر الطيار رضوان الله تعالى عليه، وهذا ثقة. فما هيك بحسب الظاهر هو جعفر بن إبراهيم بن محمد من أولاد جعفر الطيار رضوان الله تعالى عليه، وهذا ثقة يا إخوان. قال له الطيار كتبته وأنا حاضر، هذا الذي زيد هو من المسجد؟ فقال عليه السلام نعم، إنهم لم يبلغوا بعد مسجد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. هو هذا صريح في أن الزائد في عصر أبي عبد الله عليه السلام من جملة المسجد. في خبر الحسن ابن النعمان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام عما زادوا في المسجد الحرام فقال إن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام حدا المسجد الحرام ما بين الصفا والمروة. واضح؟ فيكون الخارج عن الصفا والمروة لا يكون ماذا؟ من المسجد. على كل حال يقول فالمسجد الحرام بمئة ألف صلاة ومنه الكعبة وزوائده الحادثة. طيب إخوان ضيفوا لي أحد عبارة زوائده الحادثة بسرعة شوي. الحكم باشتراك زوائده الحادثة في هذا القدر من الفضيلة شو القدر من هذا القدر من الفضيلة؟ قديش المقدار؟ 100,000 صلاة. باعتبار أن الزوائد كانت في زمن الصادق عليه السلام، فإخباره بتلك الفضيلة من غير تفصيل وتخصيص المسجد القديم ظاهر. فإذا الحكم باشتراك زوائده الحادثة في هذا القدر من الفضيلة باعتبار أن الزوائد كانت في زمن الصادق عليه السلام، والإمام الصادق عليه السلام أخبر بتلك الفضيلة من غير تفصيل بين الزوائد الحادثة وماذا والمسجد القديم قبل هذه الزوائد الحادثة. من هنا قال الشارح: ومنه الكعبة وزوائده الحادثة. توضح العبارة يا إخوان. فإذا باعتبار أن الزوائد كانت في زمن الصادق عليه السلام، فإخباره يعني عليه السلام الإمام الصادق، فإخباره بتلك الفضيلة من غير تفصيل وتخصيص المسجد القديم ظاهر. بعد الأغا جمال رحمه الله قال، عقب على هذا الكلام، يقول: ولا يخفى أن الحكم بسرعة شوي ولا يخفى أن الحكم بمجرد ذلك لا يخلو عن إشكال. الأغا جمال رحمه الله يقول: ولا يخفى أن الحكم بمجرد ذلك، حيث أن الإمام عليه السلام لم يفصل. الإمام عليه السلام لم يخصص بالمسجد القديم. يقول: ولا يخفى أن الحكم بمجرد ذلك لا يخلو عن إشكال، وحمل كلام الصادق عليه السلام على ما هو المعهود في زمان النبي صلى الله عليه وآله، وإن تقدمت الزوائد على زمانه يعني زمان الصادق عليه السلام ليس ببعيد. فإذا الأغا جمال قال: ولا يخفى أن الحكم بمجرد ذلك لا يخلو عن إشكال، وحمل كلام الصادق عليه السلام على ما هو المعهود في زمان النبي صلى الله عليه وآله، وإن وصلية وإن تقدمت الزوائد على زمانه يعني زمان الصادق عليه السلام ليس ببعيد، انه يحمل على ما هو المعهود في زمن ماذا النبي صلى الله عليه واله قبل استحداث هذه الزوائد. يقول رحمه الله: فالمسجد الحرام ب100,000 ماذا صلاة، ومنه الكعبة. طبعا الكعبة بالحظ ماذا النوافل، اما المكتوبة لا، الصلاة في جوف الكعبة، صلاة المكتوبة في جوف الكعبة مكروهة. وكذلك أيضا زوائده الحادثة، وإن كان غيرهما ماذا أفضل. شو غيرهما؟ اللي هو مكان موجود عندكم في الأمش الأول الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله ما عدا الكعبة. واضح يا إخوان؟ لكن شفنا نحن ظاهر النصوص أن الفضل مشترك بين الجميع بلا تفاوت. يقول: وإن كان غيرهما أفضل فإن القدر يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.